أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في ما لو اشترى العامل على ذمة المالك، لي بعض الصور الخمسة. قلنا بأن الإشكال له عدة جهات. من جهة أصل المضاربة، أن المضاربة إنما هو على المال الخارجي بناء على اشتراط أن يكون المال المضارب أن يكون عينا، لأن يكون دينا في البنك على ما تقضى، وبالتالي لابد أن يكون الاتجار وصب العمل الاسترباحي بنفس المال الخارجي الذي دفعه المالك للعامل بعنوان المضاربة، لا أن يكون بمال آخر في الذمة، ولا أن يكون التسديد من المال الخارجي كما تقدم. فلا إطلاق حينئذ في عقد المضاربة، يعني أصل التعاقد فيما بين المالك والعامل لا يشمل صورة الإذن بصب العمل الاسترباحي في المال الكلي الذي هو في ذمة المالك، لا المال الخارجي في البنك. فإن الإذن بصب العمل الاسترباحي في المال الخارجي لا يستلزم ولا يستبطن الإذن بالاتجار بالمال الذي هو موجود في ذمة المالك في البحر. هذا اللي يتقدم. والأمر الآخر هو أنه لو سلم أن هنالك إذن صدر منه إذن بالفعل على أن يتاجر بالمال الذي في ذمة حين إذن المالك، إلا أن روايات المضاربة لا تشمل ذلك كما تقدم. وبالتالي إلا أن روايات المضاربة لا تشمل ذلك، وذلك لأن المستفاد من الروايات أن تصحح المضاربة وتفرغ عن صحة مضاربة صب العمل الاسترباحي في نفس المال الخارجي، مضافا إلى ما في رواية السكوني عن الصادق عليه السلام فيما قضى به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من لرجل على رجل دين، فيتقاضى فيقول ليس عندي، فيقول هو عندك مضاربة، فيقول عليه السلام قضى عليه السلام لا يصلح حتى يقبضه، بيقبضه بيرجع بيعطيه بعنوان حينئذ المضاربة ساعتها بصح، وإلا مجرد أن يكون له دين على الآخر فيتقاضاه فلا يكون موجودا عنده فيقول هو عندك مضاربة، المقدار حينئذ لا يصحح المضاربة في البنك كما تقدم. واستفاد منها الماتين شرطية أن يكون المال المضارب به عينا، لا أن يكون دينا في البنك، مضافا ومضافا ومضافا أنه هو القدر المتيقن، مضارب المال الخارجي لا بالمال سواء في ذمة المالك أو العامل وغير ذلك، ومضافا إلى مسألة ما لو تلف رأس المال الخارجي بعد الشراء على ذمة المالك وقبل دفع حينئذ المال، يعني اشترى بألف درهم وأعطى ألف درهم بذمة المالك قبل ما يسدد حينئذ الدين تلف حينئذ رأس المال الخارجي، فهنا ما هو الموقف؟ إن ألزمنا المالك بأن يدفع ألف درهم غير الألف درهم اللي أعطاها للعامل مضاربة، هذا في إشحاف بحق المالك وإضرار بالنسبة للمالك في البين من باب أنه هو أذن بالشراء حينئذ في الذمة، هذا مما لا معنى محصل له في البين. على أنه لو بده يسدده من مال آخر، المال الآخر مش مال مضاربة وإنما مال خاص بالنسبة إليه المالك، ليس بمجرد أنه أنشأ مضاربة بينه وبين العامل صار كل ماله مضاربة، لا، حصة من ماله مضاربة مع هذا العامل، أما بقية ماله حينئذ خارج عن دائرة المضاربة، فيكون المال الكل في الذمة هو مال المالك، والتسديد كان من مال آخر المالك غير مال المضاربة، فلا سوف يكون تمام الربح للمالك العامل، ليش بده يكون له حصة من الناتج في البين؟ لو سلمنا أن إطلاقات أدلة المضاربة تساعد على هذا، حاصل الإشكالات والإرادات، بعضها بمثابة حينئذ بيان ما هو المطلب، والبعض الآخر بمثابة النقود على دعوة صحة أن يكون رأس المال كليا في ذمة المالك رغم أنه بذل له مالا خارجيا. أن نصحح الاتجار برأس المال الذي هو في ذمة المالك رغم أنه دفع له مثلا 1000 درهم خارجية في البين، على أن يكون التسديد من هذه 1000 الخارجية. هذه حاصل الإيرادات والإشكالات على المطلب، وإذا هو منظور ومقصود المشهور في البين، وأزمنا المقدار ما في عند المشهور ما يصلح لأن يكون وجها ودليلا لدعوة. والفرق بين الوجه الأول اللي تقدم والوجه الثاني واضح. الوجه الأول هو وجه صغر، إنه في عندنا إذن بصب العمل الاسترباحي في كلي حينئذ 1000 درهم هي في ذمة المالك، وعاؤه وظرفها ذمة المالك في البين، أو ما في عندنا هذا الإذن. هذا اللي عم يبحث عنه الإشكال والوجه الأول. أما الإشكال الثاني لا وجه كبرى في البين، والذي يعززه حينئذ ما في رواية السكوني عن الإمام الصادق صلوات الله عليه بالنسبة لقضاء أمير المؤمنين لأشرنا حينئذ له بذلك بحث حينئذ كبرى، حتى لو أذن المالك بأن يصب العامل العمل الاسترباحي في كلي 1000 درهم هي في ذمة المالك، وعاءه وظرفه ذمة المالك، مع ذلك هذا لا يمكن أن نستفيد صحته من إطلاقات أدلة المضاربة ومما هو في رواية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل. وأيضا في عندك النقود، هذا شو بتعمل في هذه اللوازم والتوالي الفاسدة على دعوة الاتجار بكلي حينئذ 1000 درهم وعاؤها ذمة المالك رغم أنه دفع له 1000 درهم حينئذ خارجي، على أن يكون التسديد من هذه 1000 درهم الخارجية في البين، هذه لها توالي فاسدة كما رأيتم في البين. هذا الكلام حينئذ الجواب عنه كما يلي. أما بالنسبة للإشكال الأول اللي هو إشكال أنه في عندنا إذن بمحض ومجرد الإذن بصب العمل الاستباحي في 1000 درهم المدفوعة والمبذولة خارجا من المالك للعامل، هل هي إذن أيضا بأن يصب العمل الاسترباحي في كلي 1000 درهم يكون وعاء ذمة المالك؟ هل يصح؟ هل يكون إذن أو لا بنحو الاستبطان، بنحو الاستلزام بأي نقطة من نقطة الاستبطان والتضمن في البين، أو بنحو الاستلزام في البين، هل يمكن أن يستفاد ذلك؟ وإذا البحث موكول لمحله، يعني ما يتم التعاقد عليه فيما بين المالك والعامل في البين، لو فرضنا ابتداء أن أذن أعطاه 1000 درهم وأذن المالك للعامل، إما أنه كان هناك قرينة تقتضي حينئذ ذلك أو لا، يعني إما إذن عام أو لا كان إذنا خاصا وتصريحا من المالك، رغم أن أعطيتك 1000 درهم أنت مأذونا بأن يكون البيع والشراء حينئذ على ذمتي في البين، وأن يكون التسديد والتوفية من المال الخارجي في البحر. هذا اللي حينئذ يعني مسألة أزيد مما تقدم في عندنا بالنسبة لهذا المطلب، يستلزم أو لا يستلزم، إن كان هناك قرينة أو انصراف حينئذ أو متعارف فيستلزم إلا فلا، هذه مسألة موكولة إلى محلها. لو فرضنا ابتداء هكذا أذن المالك بعد أن دفع له للعامل 1000 درهم الخارجية، أذن له بأن يتاجر بها 1000 درهم أو بكلي 1000 درهم في ذمته، مو 1000 درهم غير هذه 1000 الخارجية، بل ب1000 درهم مطابقة لهذه 1000 درهم الخارجية في البحر. لو افترضنا حينئذ هكذا نعم في صورة أن لا يكون هنالك إذن، يأتي البحث بأنه يستبطن، يستلزم، يتضمن كذا إلى آخره، بس إذا لا بيقدم ولا بيأخر، بيرجع إلى قصد المتعاقدين في البين، مش إذا هو مهم البحث فيكون قبل الضوء نجي لنتصفح هذه الوجوه الكريمة، مش لأجل هذه النقطة، ما يكون بقصد المتعاقدين، وأن الإذن بصب العمل الاستربحي في عين المال الخارجية، وإذن بصب في كلي حين إذن 1000 درهم له في ذمة المالك أو لا، هذه فراغنا عنها بنقطة وبأخرى، بإذن عام اقتضت المصلحة أو بإذن خاص حينئذ في البين وبتصريح على كل حال حينئذ حصل. فنأتي حينئذ إلى الإشكال الآخر، وهو أن روايات المضاربة، إطلاقات روايات المضاربة لا تساعد حينئذ على ذلك، ولا تقتضي حينئذ الصحة في المقام، مضافا إلى ما في رواية أمير المؤمنين وهو اللي عليها أساس، اللي قال الماتن شرطية أن يكون رأس المال عينا لا أن يكون دينا في المال، رأس مال مضار. هذا الكلام الجواب عنه تارة بالنسبة للرواية وأخرى بالنسبة لأساس روايات المضارب وأي شيء يستفاد. أما بالنسبة لقضاء وحكم أمير المؤمنين عليه السلام في من كان له على رجل دين فيتقاضى فيقول ليس عندي، له علي 1000 درهم يتقاضى، له ما عندي 1000 درهم، فيقول هو عندك هذه 1000 درهم اللي إلي بذمتك، هو عندك مضاربة. قال عليه السلام لا يصلح حتى يقبضه، أول بده يقبضه المالك فيعين إذا كل لي 1000 درهم التي للمالك في ذمة العامل يعينها في مال خارجي، بيقبضها ومن ثم ينقضه إياها بعنوان المضاربة. وهذا اللي على أساس تقدم الماتين أنه استفاد أن مسألة رأس مال المضاربة لابد أن يكون عينا ولا يصلح لأن يكون دينا في قلبه. هذا الكلام ما له ربط ببحثنا بالكلية، بل أجنبي عن هذا المطلب. يعني بعبارة أخرى، فينا نشترط أن يكون رأس المال عينا لا أن يكون دينا، هذا مطلب. مسألة الشراء حينئذ على ذمة المالك مطلب آخر، لا ربط لهذا المطلب الآخر بما تفيده رواية السكون عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لنقطة واضحة. وحاصل هذه النقطة، مثلا الآن اشترطنا أن يكون رأس المال عينا، عينا لا دينا، يعني 1000 درهم خارجي، المالك أنقض للعامل 1000 درهم خارجي، بس كيفية البيع والشراء لم يبينها المالك، أو بينها بوجه حينئذ مطلق، أو نص على أنك لست ملزما بأن تتاجر ابتداء وتصب العمل الاستباحي ابتداء بال1000 درهم فيك حتى تشتري على ذمتي أو على ذمتك باعتبار أنك وكيلا عندي في البيع، ومن ثم بصير التسديد من ال1000 درهم الخارجية في البيع. واضح هنا روايات المضاربة مثل هي نفس هذه الرواية التي اشترطت أن يكون رأس المال عينا لا أن يكون دينا، هل تأبى حينئذ هذه الرواية، تأبى هذه الصورة وترفض هذه الصورة جزما وقطعا؟ الأمر ليس حينئذ كذلك. ليش؟ لأنه صدق أن رأس مال الاسترباح والاتجار هو 1000 درهم حينئذ الخارجية في المال، لكن من حيث الشراء والمضاربة على 1000 درهم الخارجية، نعم، من حيث البيع والشراء بده صار مطلب آخر. قد يكون البيع والشراء على 1000 درهم خارجي، قد يكون البيع والشراء على كلي 1000 درهم، سواء كان كلي 1000 درهم وعاؤها ذمة المالك أو ذمة العامل بوصفه وكيلا عن المالك في البيع. إذا نحن فسرنا الوكيل هو التوسع في دائرة ذمة الموكل في البيع، أو لا أنه مأذون بأن يشغل ذمة الموكل في البيع، على أي تفسير نحن إذا فسرنا ذلك. على كل حال إذا ما إله مطلب، ما إله ربط بمسألة رأس مال أن يكون دينا أن يكون عينا لا أن يكون دينا، هنالك من رأس المال لم يكن حينئذ مشخصا ولم يكن خارجيا لا على نحو الشخصي ولا على نحو الكلي في المعين، وإنما كان كليا في ذمة العامل للمالك وليس موجودا عنده تقضاه وليس عنده فيقول هو عندك مضار. قضى صلوات الله وسلامه عليه قضى أمير المؤمنين عليه السلام بأنه لا يصنع ذلك حتى يقبضه فيه. طيب قبض وأعطى إياه بعنوان هذه الألف درهم للمالك على هذا الشخص، ألف درهم، وصار فيما بعد ذلك عام أعطى إياه وقال له روح اشتريه به، ما اشترط عليه أن يكون البيع والشراء بشخص هذا الثمن، بيع حتى على نحو الكل في المعين، الكل في الذمة، في ذمتك في ذمتي إلى آخره، ثم يكون التسديد والوفاء من الألف درهم حينئذ القرض يصدق أن رأس المال يكون عينا لا أنه يكون دينا في البيت. والفرق بين الصورتين حينئذ واضح. هنالك من رأس كان رأس المال حينئذ دينا، هون لا، من رأس رأس المال كان عينا في البيت. إشغال الذمة صار في طول البيع والشراء، في طول المعاملات والاتجارات والاسترباحات التي صبها العامل في مال المالك في البيت. هون نشأ عنه حينئذ إشغال الذمة، ولم يكن إشغال الذمة حينئذ من رأس، يعني لم يكن حين رأس رأس المال وعاؤه وظرفه، لا، رأس المال وعاؤه الخارجي في البيت. نعم بعملية الشراء والبيع وتيسير الأمور. افترض مثلا بدي عدة شقوق، نحن قلنا فيما سبق حتى مع اشتراط أن يكون رأس المال عينا لا أن يكون دينا في البين، قلنا مش بالضرورة أن يكون رأس المال بيد العامل، وهذا المالك الماتن سلم به فيما سبق، بل مشهور حينئذ التزم، لا يشترط أن يكون. حتى مع تعريف المضاربة بأنها دفع مال للعامل للاتجار به على أن يكون الربح بينهما، للربح الناشئ عن الاتجار يكون بينهما كما أفاد التعريف حينئذ المضاربة، هذا الدفع حملناه على حينئذ الدفع الغالب، بل كل العبارات مش بالضرورة أنه يجي يعطيه الألف درهم، يمكن الألف درهم تبقى بجيبة المال بس في هيدي ألف درهم خارجية، إما بنحو الشخص أو بنحو الكل في المعين، صرة في ألف درهم من عشر صرر موجودة عند المالك في البين، شخص سيد الألف درهم المعلمي مثلا بكذا من هذه الصرر في البين، هذا الشخص أو الكل في المعين واحد من هذه العشرة، هذا كله حينئذ يكون مشمولا في البين. هلأ الشراء ليس بالضرورة أن يكون على هذه الألف درهم فقط، قد يكون على هذه الألف درهم، قد يكون على كلي في الذمة والتسديد من هذه الألف درهم الشخصية أو الخارجية بنحو الكل في المعين، وكل ذلك يكون مشمولا لهذه الأدلة. علاوة على اشتراط أن يكون رأس المال عينا لا أن يكون دينا، لم نشترط أن ينقد المالك رأس المال للعام، بل قد يبقى رأس المال بيد المالك في البنك، وإذا في الأغلب إذا كنت التجارات في نفس بلد وجود المالك لا في بلد آخر في البنك، أو لا قد يكون رأس المال بيد شخص ثالث حينئذ، أنت بس وظف لي اهتمامك بالنسبة للبيع والشراء، الشراء بأقل والبيع بأزيد في البيت، وترقب السوق مثلا انه وين في طلب وفي حاجة على السلعة وإلى آخره، بهذه حينئذ الكيفيات، وترك لي ننشغل برأس المال وتحط في شخص بيبعته معك يكون هو الحافظ لرأس المال وهو اللي بيحمل حينئذ رأس المال، فيشتري حينئذ على نحو الكل إما في ذمتي أو في ذمة المال أو حتى في ذمة هذا الشخص الثالث، وبيكون التأدية والتسديد من هذا المال الخارجي المدفوع من المالك لهذا الشخص الثالث اللي غرضه حفظ حينئذ رأس المال، حتى ما تصب اهتمامك توزع اهتمامك بين الاتجار والاسترباح وبين حفظ رأس المال، أنت لا تم بالاتجارات وخلي لي رأس المال على حدة، هنالك من يوكل إليه أمر حفظ رأس المال وأنت بيع واشتري على هذا الأساس، لا أقل من صورة ما لو كان بيد حينئذ المالك، أنت ما عم تشتري حينئذ بشخص هيد الألف درهم الموجودة بالخارج، عم تشتري على ذمة المالك، والتأدية والتسديد يكون من نفس المال الخارجي، وبكل هذه الشقوق والصور بما فيها صورة ما لو بذل المال حينئذ للعام فاشترى العامل في ذمته وسدد من المال الخارجي أو على ذمة المالك وسدد من المال الخارجي، كل هذه الصور والشقوق تكون مشمولة لما أفاده الماتن قد سره من شرطية أن يكون رأس المال عينا لا أن يكون دينا. ورواية السكوني على رغم عدم تمامية السندان دلالة لا تأبى حينئذ عن هذا المطلب في البحث، يصدق أنه لا يصلح حتى يقبضه ثم ينقضه إياه بعنوان حين حتى يقبضه بعدين بيعطيه أو ما بيعطيه بيخليه بجيبته بروح بتجر بهذا المال إما بشخصه أو برمز، لأن شو معنى الكل في الذم؟ الكل في الذم أنك مش عم تجر بشخص المال وإنما برمز يشير بعنوان يشير إلى ذلك المال، الكل في الذمة مش كوجود تصديق لقائل في صفحة نفس المالك في قلبه، إنما الكل في الذمة هو اللي مر معكم في مجالات مختلفة في بحث الأصول وهو المشار به إلى الخارج حينئذ في البيع يعني بنظرة الحمل الأولي يرى بما هو ثانيا في الخارج ورمز وعنوان للخارج في البيع في مثل ذلك حينئذ يكون الأمر على هذا. هذا ما يرتبط بالنسبة لرواية السكون مع ما فيها من إشكال في السند بالنسبة للنوفلي ودلالتها حينئذ لا تأبى من أن تشمل كل هذه الشقوق والصدق. نعم لا بد أن يكون عين سلام لا أن يكون دين، بس العين كيف؟ عين بيد العامل وبيجي العامل بيشتري بشخص هذا المال شخصيا أو بنحو الخارج الكلي في المعين، لا قد يكون ذلك وقد يكون أوسع من ذلك أن يشتري بالذمة وبيسدد منه، يشتري على ذمة المالك وبيسدد منه سواء كان بيده أو بيد المالك أو بيد شخص ثالث، كل تلك الصور تشمل ما لو كان رأس المال عينا لا ما لو كان دينا في قلبه. هذا ما يرتبط بالنسبة للرواية. وأما بالنسبة لروايات المضاربة في أيضا روايات المضاربة لا تأبى عن ذلك، وإن شئت قلت القدر المتيقن المزعوم في كلمات المشهور من أنه يؤخذ بالقدر المتيقن القدر المتيقن أن يصب العامل العمل الاسترباحي في عين رأس المال لا أن يصبه في مال كلي في ذمة حينئذ المالك أو العامل في المال لا أن يصبه على المال الخارج. نقول هذا القدر المتيقن إنما يؤخذ به في مقام التخاطب إن لم يكن هنالك إطلاق بالنسبة للربا، لأنه ما عم نحكي عن القدر المتيقن بالنسبة للشق الأول من الإشكال وهو التعاقد اللي تم بين المالك والعامل، وإنما عم نحكي بالقدر المتيقن بالنسبة للروايات فيها التي يستفاد منها حينئذ الصح. هذا اللي نحن عم نحكي عن القدر، وهذا القدر المتيقن إنما يصار إليه مع عدم وجود الإطلاق مع عدم البيانية حينئذ في روايات المضاربة فيه البحث. وأما مع البيانية فهذا القدر المتيقن لا يلتجئ إليه إلا من أعوزه الدليل فيه البحث، وانعدم لديه الإطلاق وانعدم لديه البيان فصار حينئذ القدر المتيقن مع وجود البيان حينئذ لا يوصل. ونحن بالأساس قلنا بأن المضاربة ليست تأسيسية من الشعر، وأن المضاربة هو أمر عقلائي وأمر عرفي قبل الإسلام وبأبان الإسلام وإلى الآن حينئذ هذه المضاربة موجودة، فهي مثل البيع من الأمور العرفية. موقف الشارع منها ليس موقف التأسيس والتشريع والتقنية، موقفه موقف الإمضاء في البين يسأل. فأساسا بدنا نرجع للسيرة، والسيرة على أي شيء انعقدت؟ هلا رح تقول لي السيره دليل لبي والدليل اللبي ليس له لسان فيقتصر على قدره المتيقن، نقول لا، السيره موجوده الان وكنت موجوده في تلك الازمنه حينئذ الغابر. السيره على افترض على شرطيات ان يكون راس المال حينئذ عينا لا ان يكون دين، واضح دينا قبل المضاربه وقبل الاتجار مو دين بعد المضاربه والاتجار، هذا اولا. وثانيا أنه لا تأبى حينئذ السير ولا تفرق، إذا بعبارة أخرى لا تأبى فقل لا فرق بالنسبة للسيرة بين أن يكون حينئذ الشراء والبيع بشخص المال الخارجي أو بأن يكون بكلي يرمز حينئذ إلى المال الخارجي في البيع بكلي لا كوجود تصديق قائم في ثقة نفس العامل أو فسخ نفس المالك في البين أو الشخص الثالث اللي حامل للنقد ولرأس المال، وإنما يؤخذ بنظرة الحمل الأولي كرمز إلى المال الخارجي الذي يكون التأدية والتوفية والتسديد من ذلك المال الخارجي، فيصدق بالمآل أنه حينئذ تم الاتجار والاستربح بهذا المال الخارجي إما ابتداء وبلا توصيت رمز في البين أو لا من خلال توصيته رمز حينئذ يشير له في المقام. حتى ولو عم تشتري بشخص المال الخارجي، انت الشراء بشخص المال الخارجي مش بشخص وكذا، بدك توسط عنوان حينئذ يحكي بنظارة الحمل الأول. غايته أن العنوان طارت يكون شخصيا جدا، وأخرى يكون العنوان حينئذ كليا، لكن يكون رمزا له حين ويحكي عنه هالمقدار حينئذ يكفي. هذا هو الذي يكون الفرق بين الشراء لمال يكون وعاؤه ذمة المالك، وأخرى يكون وعاؤه حينئذ الخارجي في البحث. هذا الذي نريده أزمنا، يعني حتى لو قلنا كل وعاءه الذمة، بس مش الذمة اللي بقيد وجودها الذهني، الذمة التي تحكي الخارج ويكون لها مطبق الخارج، وإلا الذمة بقيد وجودها الذهني بعمرها، كيف النار اللي هي بقيد وجودها الذهني لا بتحرق ولا بتدفي ولا إلى آخره، لا تترتب عليه الأثر والمنشأ. كذلك المال وكلي المال بظرف وجوده الذهني وبقيد وجوده الذهني في البيان، لا يغني ولا يسمن، الذي يغني ويسمن هو المال الخارجي. فإذا المال المشير إلى الخارج واللي يحكي الخارج والملحوظ بنظارة الحمل الأولي لا بنظارة الحمل التصديقي والوجود التصديقي اللي هو قائم في صفة نفس المالك أو العامل أو الشخص الثالث الذي يحمل رأس المال حينئذ في ماله. هذا بالنسبة لي السيرة. السيرة لا تفر ابتداء أن يكون الشراء من شخص المال أو أن يكون على ذمة المالك أو العامل، ويكون التوفية والتأدية والتسديد من رأس المال الموجود في الخارج، كل ذلك يكون مشمولا لإطلاقات أدلة بالنسبة للسيرة عفوا، والروايات روايات إمضائية وليست الروايات روايات تأسيسية، إمضاء لما هو عند العقلاء في العهد. إنما يصار إلى القدر المتيقن، ذكروا في كلام الماتن على ما سوف يأتي، إنه الشراء بالمال الخارجي وما يلحقه من الكل في المعين، هذا هو القدر المتيقن. إنما يصار القدر المتيقن إذا لم يكن لدينا بيان ولم يكن لدينا إطلاق في البيان، أما مع وجود البيان والإطلاق فحينئذ هذا القدر المتيقن لا يلجأ حينئذ إليه. وهذا البيانية، هب أن روايات المضاربة روايات إمضائية وليست روايات حينئذ تأسيسية، بس نجي حينئذ للسيرة. السيرة لا تفر بين أنك تشتري بشخص المال الخارجي أو ما بحكمه له الكل في المعين، أو أن يكون الشراء بنحو الكل في الذمة والتسديد المال الخارجي، مهما كان وعاء حينئذ هذا الكل في الذمة، سواء كان وعاء ذمة المالك أو العامل أو الشخص الثالث. هيدي اللي متعرض له الماتن في الصور الخمسة، اللي هو وعاء الشخص الثالث في البحث. هذا ما ينبغي حينئذ أن يقال، فحينئذ هذا القدر المتيقن لا يصغى إليه. يبقى عندنا الإشكال هو اللي بيتحكم فيه البين بالنسبة للتوالي الفاسدة. أهم التوالي الفاسدة أنه لو تلف رأس المال، يعني المكان اللي بده يفترق الكل في الذمة عن الكل في المعين أو عن المال الخارجي في البين، المال الشخصي، وذلك فيما لو اشترى الكل في الذمة، وقلنا بأنه ملحوظ نظارة الحمل الأول وليس بنظارة الحمل الشائع الذهني كوجود تصديقي في صفة نفس المالكي مثلا في البيت، وإنما المنظور فيه حينئذ الخارج، سلمنا حينئذ بكل ذلك. لكن اشترى بألف درهم في الذمة، وإذا بده يسددها من هالألف درهم الخارجية اللي أعطاها المالك للعامل عملا بما دل على أن رأس المال لابد أن يكون عينا لا دينا، فكان حينئذ عينا موجود في إلغاء. إجا بدي أعطيه طلع ألف درهم حين إذن تالف فيها. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، واضح أن هذه الألف درهم التي وعاؤها ذمة كلية الألف درهم وعاؤها ذمة المالك، هذه للمالك، شو خص العامل فيه، شو خص المضارب كليا فيه، المضارب على الألف درهم الخارجي والألف درهم الكلية التي وعاؤها ذمة المالك، هذه خالصة للمالك في ألف، فينبغي أن يكون الربح بتمامه للمالك والعامل ما إله شيء. العامل إله بقانون اشتراك العامل والمالك في الربح إذا كان المال مال مضاربة، ومال مضاربة هو الألف درهم الخارجية اللي تلفت، أما الألف درهم اللي هي كلية في ذمة المالك، ولا سيما إذا كانت تأديتها من ألف درهم أخرى للمالك غير هيد الألف التالفة، هيدي تكون خالصة للمالك، فيها ربح للمالك فيها وضيعة وخسارة على المالك في البين. العامل ما عادش له خصة حينئذ بأي شيء، هو وهذا خلاف حينئذ الأمر. هذا النقد الثاني. والنقد الأول وهو أنه إذا تلفت الألف درهم الخارجية المالك بأي شيء يطالب، يطالب بتسديد ألف درهم أخرى غير الألف درهم الخارجية اللي أعطاها للعامل، هذا إشحاف وإضرار بالنسبة للمالك. ليش؟ لأنه صار ساعتها رأس مال المضاربة مش ألف درهم، صار 2000 درهم في ألفين، وهذا كله من توالي تجويز أن يكون حينئذ البيع والشراء مو بشخص المال الخارجي، تجوز أن يكون كليا في ذمة مثلا المالك أو العامل أو إلى آخره بهذه الكيفية. هذه التوالي موجودة وهي توالي فاسدة لا يمكن الالتزام بها، لابد حينئذ من انتظار جواب بالنسبة له. الحاصل إلى هنا ما يرتبط بالنسبة لما يصدر من المتعاقدين، هذا ما خصناش فيه. نحن فرضنا مسبقا أن هنالك إذن أعطى مال خارجي. ليش أعطى مال خارجي؟ حتى نخرج عن مخالفة ما عليه المشهور من شرط أن يكون رأس المال عينا لأن يكون ده، فأعطى مال خارجي، أنقضه المال الخارجي. وهذه فرغنا إما وإما وإما، إما لأنه صرح بذلك أو لأن الإذن بصب العمل الاسترباحي في المال الخارجي يتضمن أو يستلزم الاتجار بمال كلي في ذمة المالك بمقدار المال الخارجي، أو بأي نقطة حينئذ أجزنا ذلك. هذه ما خصنا فيها، هذه مسألة مربوطة بالمتعاقدين وما تم الاتفاق. لو صرح ابتداء المالك أنه أنا ما بسمح لك أنك تتجر بالذمة، تتجر بشخص المال الخارجي، يعني أن يكون المال الثمن مثلا شخصيا لا أن يكون كليا في الذمة. كما لو صرح أيضا أنه لا، أني كما بجز لك أنك تتجر على شخص المال الخارجي، تجر على الكل في الذمة ويكون التأدية وتزيد المال الأخر. إذا شأن خاص مربوط بالمتعاقد ما إلنا خصة. المطلب الثاني وهو أنه لا إطلاق في روايات المضاربة حتى نستفيد منها صحة أن يكون الاتجار والبيع والشراء لكل وعاء وذمة المالك مثلا أو العامل أو الشخص الثالث في البيع. فحينئذ يؤخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما لو كان الاسترباح والاتجار بشخص المال الخارجي المدفوع في البيع، اللي هو أن يكون الثمن حينئذ شخصيا وخارجيا حينئذ في البيع. أو لنقطة ما أشارت له رواية أمين المؤمنين عليه السلام من رواية السكون عن الإمام الصادق فيما قضى به أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليك في الباب الخامس اللي تعوناها عليكم من أبواب أحكام المضاربة، واللي قال أنه لا يصلح حتى يقبضه. واضح. قلنا ما يرتبط بالرواية بس عم تحكي أن يكون رأس المال عينا لا أن يكون هذا، وإذا بنسلم به، ولكن صدر أن يكون رأس المال عينا شيء، ومسألة الشراء بشخص المال أو بمال كلي في ذمة المالك أو العامل أو شخص ثالث شيء آخر، ما في ترابط حينئذ فيما بينهما على أن يكون التأدية والتسديد من هذا المال الخارجي في البنك. بالنسبة للروايات قلنا الروايات ليست روايات تأسيسية، وإنما هي إمضاء لما عليه السيرة والارتكاز، والسيرة والارتكاز لا تفرق بين أن يكون شراء العام للمالك بشخص المال الخارجي أو بمال كلي، طالما اثنينتهم بيوصلوا للهدف وهو الاسترباح وحصول الناتج في البين اللي بدهم يقتسمانه في البين. هذا السيرة والارتكاز، والروايات إمضاء لهذه السيرة والارتكاز. فحينئذ لا يصغى لدعوى أنه مع عدم البيان في الروايات من هذه الجهة فلا إطلاق لها، يتمسك بقدرها المتيقن. قدر المتيقن هو المال الخارجي، لا، قدر المتيقن أوسع من المال الخارجي في البيع. فقل ما مش بحاجة لقدر متيقن. ليش؟ لأن السيرة اللي هي الأساس والروايات إمضاء لهذه السيرة ما فرق بين أن يكون الشراء بشخص المال أو أن يكون بكلي وعاء ذمة المالك أو العام، طالب أن اثنينتهم بيوصلوا للهدف وللنتيجة في البيع. وصلوا ولا ما وصلوا، الروايات حينئذ لا تزيد عما عليه حينئذ السيرة في البيع. فإن المضاربة ليست مسألة تأسيسية، وإنما هي مرتسلة ارتكازية عرفية عقلائية كانت قبل الإسلام وفي ظل الإسلام، ودور الروايات هي دور الإمضاء وليس دور التأسيس. نعم صار فيها تطعيم وتهذيب وتقليم لبعض حينئذ القيود والشروط في البين، ولكنها لا تختلف فحوى ومحتوى المضاربة الشرعية، المضاربة في شرعنا عن المضاربات اللي كانت عند العرف والعقلاء. فالروايات دورها دور الإمضاء وليس دورها دور حتى الجواز، حتى جواز المضاربة اللي هي بارتكاز العقلاء، الروايات أشارت لذلك وأمضت حينئذ ذلك ولم تأتي، وهي اللي أسست الجواز. حتى الرواية اللي دلت على الجواز دلت بالارتكاز وبالإمضاء، وما دلت أنه الشارع أنه ترى أن هي لازمة عند العرف والعقلاء وأني لا أقول بجوازها. لا، حتى هالمقدار من الأحكام اللي هو التطابق ما بين لدى العرف والعقلاء وبين حكم الشارع. نعم، في بعض القيود وبعض التفاصيل اللي تبحث عنها أدلة المضاربة فيها، فحينئذ لا يصغى إلى مسألة القضم. نعم، يبقى لدينا الإشكال بالنسبة للتوالي الفاسدة التي سوف يأتي حينئذ الجواب عنها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب.